إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها المسلمون، قد عرفنا سابقا المقصود بتضييع كل من الزوجين للآخر والمظاهر الدالة على ذلك والعواقب والآثار والأسباب الموصلة إلى تلك الآفاه. ونتناول اليوم بحول الله عز وجل وقوته سبل الوقاية ووسائل العلاج، فنقول وبالله التوفيق إن السبيل لتقوية علاقة كل من الزوجين بالآخر تتمثل في الخطوات التالية: أولا، التعبد إلى الله عز وجل بالزواج، التعبد إلى الله عز وجل بالزواج وتبعاته. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله فيما بقي. إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله فيما بقي. الحديث ذكره الألباني رحمه الله في سلسلته الصحيحة. هذا أمر يغيب عن كثير من المتزوجين في هذا العصر، فينظرون إلى الزواج على أنه عادة وليس عبادة، ينظرون إلى الزواج على أنه متعة جسدية جنسية فقط دون اعتباره ركنا من أركان الدين الذي ينبغي الحفاظ عليه وإحاطته بسياج من الرعاية والعناية، فهو سكن وود ورحمة ينتج عنه الذرية الصالحة. فكثير من شبابنا في هذا الوقت لا يعرفون ولا يعطون قيمة للزواج بهذا المفهوم الشرعي، بحيث الإنسان حينما يتزوج ويعقد علاقة ويقيم علاقة مع امرأة مع زوجة لا يستشعر أنه الآن يقوم بعبادة من العبادات. يعني هذا أمر يغيب عن كثير من المتزوجين في هذا العصر، يعني أنهم الزواج شيء عادي، التقى بامرأة اليوم ويفارقها غدا ولا حرج في ذلك. الأمر الثاني، الإخلاص لله عز وجل في الحياة الزوجية. فما دام أن الزواج دين فيجب الإخلاص لله فيه، فيجب الإخلاص لله عز وجل في هذه العبادة العظيمة، بحيث يؤدي كل من الزوجين دوره ويقدم للآخر ما عليه من واجبات مقابل ما يحصل عليه من حقوق. فما دام أن الزواج دين وعبادة فينبغي الإخلاص لله عز وجل في هذه العبادة، بحيث يؤدي كل واحد من الزوجين ما عليه من واجبات ابتغاء وجه الله مخلصا في هذا العمل الذي يقوم به. الأمر الثالث، التعاون على البر والتقوى. والتناصح في الخير. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى. فإذا كان هذا التعاون مطلوبا بين المسلمين فهو بين الزوجين أولى وأحرى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ زوجته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجه الماء. إنه تعاون إذن على عبادة الله عز وجل، تعاون على تربية الأولاد، تعاون على صلة الأرحام، تعاون في صيانة البيت والأعمال المنزلية. ولقد سئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كما يصنع أحدكم، يخصف نعله ويرقع ثوبه. يخصف نعله يعني يطرف الصباط متاعه، يخصف نعله ويرقع ثوبه. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. وعن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: يكون في مهنة أهله، يعني في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. أخرج كل هذه الروايات البخاري. الأمر الرابع: المعاشرة بالمعروف وحسن الخلق والمعاملة الحسنة. قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. وقال سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي للزوجات ما أي للزوجات على رجالهن مثل ما للرجال عليهن، فليؤدي كل منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف. والمعروف هو ما يستحسن من الأفعال، الأفعال الحسنة، ما يستحسن من الأفعال وحسن الصحبة ولين الكلام والرحمة وتحمل الأذى وغير ذلك من الصفات الكريمة. وبالإضافة إلى معاشرة الزوجات بالمعروف، فقد أوصى الإسلام الزوجة باحتمال كل مكروه يصادفه من زوجته، وأن يحلم ويصفح عند طيشها وغضبها ويصبر على إساءتها. يقول عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فهذه الآية تنصح الرجال بأن لا يثوروا على نسائهم لأجل هفوة تبدر عنهن، وأن يكونوا أكثر صبرا في حال إساءتهن، وأن لا يقابلوا ذلك بالإساءة إليهن مما يعقد الأمور ويفضي إلى الطلاق. بل عليهم، أي على الرجال كما ترشد الآية، أن يتحملوا هذا المكروه ويصبروا عليه، فقد يكون وراء ذلك خير كثير. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كما أن رسول الإسلام صلوات ربي وسلامه عليه يوصي الرجال أن يفعلوا الخير مع النساء وأن يعاملوهن معاملة كريمة، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. أخرجه البخاري ومسلم. الأمر الخامس والوسيلة الخامسة التي تعين على استقرار الحياة الزوجية: غض البصر. ذلك أن إطلاق العنان للبصر له أثر سيء في تشتت ذهن كل من الزوجين، وربما تعلقهما بما لا يحل لهما مع زهد كل واحد منهما في الآخر. الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى انهيار العلاقة الزوجية وضياعها. قال سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. الآية. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، لا تتبع يعني لا تتابع النظر وتواصل النظر، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. رواه ابن ماجه. فالنظر المحرم هو النظر بشهوة إلى الجنس الآخر. الأمر السادس: حفظ أسرار الزوجية. فالزواج سر مكنون بين الرجل والمرأة، وحتى ينجح هذا الزواج ويبارك فيه فإنه لا بد أن يحرص كل منهما على حياطته بالسرية التامة وعدم نقل ما يتصل به ولو إلى أقرب المقربين كالأبوين مثلا، إلا إذا وقع ما لا يمكن علاجه إلا باطلاع هؤلاء. وأهم ما ينبغي ستره فيما بين الزوجين قضية الإفضاء، قطعا للطريق على الفضوليين الذين يدسون أنوفهم في الحياة الزوجية أو محاولة الإفساد والهدم. ذات يوم صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه، وكانوا رجالا ونساء، صفان من الرجال وصف من النساء، أو صف من الرجال وصفان من النساء، شك من الراوي، والحديث في سنن أبي داود. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثم قال: مكانكم، يعني اجلسوا مكانكم، ثم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد. ثم أقبل على الرجال فقال: هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر الله؟ قالوا: نعم. قال: ثم يجلس بعد ذلك فيقول: فعلت كذا وكذا، فعلت كذا وفعلت كذا. قال: فسكتوا، فسكت الرجال ولم يجيبوا بشيء. ثم أقبل على النساء فقال: هل من كن من تحدث؟ فسكتن، فسكت النساء. فجثت فتاة كعاب على إحدى ركبتيها، قامت بنت بلغت سن البلوغ، كعاب يعني بدأ ثديها أو ثديها تظهران، وتطاولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعنقها ليراها وليسمع كلامها. فقالت: يا رسول الله، إنهم يتحدثون، يعني الرجال، وإنهن ليتحدثنه، يعني النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلقا على هذا: هل تدرون ما مثل ذلك؟ فقال: إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا في السكة فقضى منها حاجته. إنما مثل ذلك مثل شيطان التقى بشيطان في السكة، يعني في الطريق، فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه. هذا أمر قد بدأنا نعيشه، يعني كما أخبر صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتسافد الناس في الطرقات. فبدأنا نرى مقدمات الجماع، وإن لم يحصل الجماع فسيأتي يوم يحصل ذلك علانية في الشوارع. الإسلام يريد من هذه الحالة أن تكون في خفاء تام، حتى إن الإسلام أمر الزوجان بإغلاق الأبواب، وأمر أيضا كذلك الأولاد الذين لم يبلغوا سن البلوغ أن لا يدخلوا على والديهم في أوقات ثلاثة: بعد صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. إذن الإسلام يحرص على أن تكون هذه المسألة في سرية تامة، تحفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. الأمر الخامس، بل الأمر السادس أو السابع، العناية بالمظهر. الأمر السابع العناية بالمظهر، يعني أن يعتني كل من الزوجين بمظهرهما. ذلك أن العناية بالمظهر لها دور كبير، يعني اهمال هذا الامر كما ذكرنا سابقا هو سبب من اسباب الضياع، لكن العناية به والاهتمام به له دور كبير في اقبال كل من الزوجين على الاخر وغرس المودة والمحبة بينهما. وقد دعا اليه الشرع الحنيف، الاسلام دعا الى العناية بالمظهر عناية فائقة كبيرة، حين جعل النظافة من الايمان، وحين جعل الاخذ من الشعور الداخلية ضمن سنن الفطرة، خمس من الفطرة: الاستحداد ونتف الابط وقص الشارب الى اخره، وحين دعا الى الغسل وان كنتم جنبا فطهروا، وتنظيف الثوب وثيابك فطهر، تنظيف الثوب والبدن وتنظيف المكان، وجعل الوضوء طريقا للدخول في الصلاة، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، وجعل العناية بالفم والانف من المهمات، فامر بالمضمضة والاستنشاق والسواك، كل ذلك لتطهير هذه الاعضاء. وكذلك اهتم بما يدخل البطن، بما يأكله الإنسان، والابتعاد عما له روائح كريهة، كل هذا لأجل التأليف والمودة بين الناس. فكيف بالزوجة والزوج وكلاهما من الجار الأقرب؟ بعض الناس كيسمع النصوص وكيطبقها غير الناس، تعامل بين الناس، وكينسى أن أقرب الناس إلى الإنسان هو الزوج والزوجة، هم أقرب إلى بعضهما من أي إنسان آخر. وقد دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرأة إلى حسن التبعل لزوجها فقال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت من أبواب من أي أبواب الجنة شاءت، أخرجه ابن حبان. والرجل كذلك مدعو بالمثل إلى ذلك بقوله سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، كما يقول ابن عباس: اني احب ان اتزين لزوجتي كما احب ان تتزين لي. وانطلاقا من ذلك، فانه ينبغي على كلا القرينين الزوجين ان يوطن نفسه على تحسين الظن بقرينه ما دام لا يجاهر بالمعصية، وهذا من شأنه تقوية العلاقة بين الزوجين وحماية الاسرة من التصدع والانهيار. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأساس حين كان يمتنع من ترك أهله إلا بعد إعلانهم بقدومه، كان يمتنع من دخول البيت إذا قدم من سفر إلا بعد إرسال من يعلنهم بقدومه. رواه البخاري أو روى البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أطال أحدكم الغيبة، كان غائبا، فلا يطرق أهله ليلا، فلا يدخل في الليل. وفي رواية: إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثاء، حتى تستحد يعني تهيئ نفسها الزوجة، تهيئ نفسها حتى لا يجدها زوجها في حالة غير مرضية. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله معلقا على هذا الحديث: ويؤخذ منه كراهة مباشرة المرأة في الحالة التي تكون فيها غير متنظفة. لماذا؟ قال: لئلا يطلع منها على ما يكون سببا لنفرته منها وكراهته لها. والمودة والمحبة أمر مطلوب ودوامه أمر مطلوب. الأمر الثامن: الاعتدال في الغيرة. فغيرة كل من الزوجين على قرينه دليل على الحب والمودة، لكن الإغراق في هذه الغيرة قد تؤدي إلى التبرم أو الضيق وربما البغض والفراق. وقد نبه الشرع الحنيف إلى الغيرة المعتدلة والغيرة التي فيها إغراق وتطرف، إذ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وهو صحيح: من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله. الغيرة نوعان: نوع يحبه الله ونوع يبغضه الله. فأما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، يعني في الشك، حينما يوجد ما يدعو إلى الغيرة فلا ينبغي الإنسان أن يسكت عن أهله وهو يرى أمرا مكروها فمن سكت عن حالة مكروهة فهو لا إيمان له بالحق في الحقيقة. وأما الغيرة التي يبغضها الله عز وجل فالغيرة من غير ريبة، ليس هناك ما يدعو إلى الشك وإلى الغيرة، وهو يغار ولا يريد لزوجته أن تتحرك ولا أن تتنفس ولا أن تنظر يمنة ولا يسرة، فهذا في الحقيقة هو من الغيرة التي يبغضها الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي، صلى الله عليه وسلم كان له أكثر من زوجة وكان يقسم بين زوجاته، في اليوم التي كانت فيه نوبة عائشة التي سبيت عندها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فوضع رداءه يعني وخلع نعله فوضعها على عند رجليه، يعني زول الرداء متاعه وزول الحذاء دياله، وبسط طرف إزاره على فراشه، يعني فرش النص ديال الإزار دياله على الفراش متاعه صلى الله عليه وسلم، فاضطجع يعني عس، فلم يلبث يعني بقى غير شوية إلا ريثما ظن أن قد رقت، فراح شوية ظن بأن عائشة نعست وهي ما نعست. قالت فأخذ رداءه رويدا شوية، يعني أخذ الرداء دياله بشوية، وانتعل رويدا، عمل الصبة دياله بشوية، وفتح الباب فخرج، ثم أجافه رويدا يعني أغلقه، فجعلت درعي، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم هي أيضا قامت لتخرج من ورائي ولتبحث إلى أين سيذهب، فربما سيذهب إلى زوجة أخرى. قالت: فجعلت درعي يعني قميصي في رأسي، واختمرت لبست خمارها، وتقنعت إزاري يعني لبست إزاري، ثم انطلقت على إثره، ذهبت من ورائه حتى جاء البقيع. النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع، البقيع يعني مقبرة المسلمين بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فقام عند البقيع وهي تنظر إليه، فأطال القيام، وذلك في الليل بطبيعة الحال، قالت: فأطال القيام يعني وقف طويلا في البقيع، فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات وهو يدعو صلى الله عليه وسلم، ثم انحرف يعني سيعود يرجع. قال: ثم انحرف فانحرفت، فأسرع فأسرعت، ذاك يمشي بشوية، فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، معنى الإحضار يعني العدو الجري بسرعة، فسبقته فدخلت، يعني سبقته إلى البيت ودخلت قبله. قالت: فليس إلا أن اضطجعت، دخلت الفراش، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك يا عائش حشيا رابية، ايش عندك حشيا رابية، يعني ما لك، ما نفسك متهيج مرتفع، اسم لك يجريك يكون نفس جلو يتردد بسرعة لاستقبال الأكسجين بطبيعة الحال يحتاج إلى كمية أكثر، ما لك يا عائش حشيا رابية، متهيج مرتفع الحال اللي كتعرض للإنسان المسرع في مشيته. قالت: فقلت: لا شيء، ما كاين والو. قال: تخبريني او لا يخبرني اللطيف الخبير، اما ان تخبرني واما ان يخبرني الله سبحانه وتعالى. قالت: فقلت: يا رسول الله بابي انت وامي، فاخبرته. قال: فانت السواد الذي رايت امامي، انت ذلك الشخص الذي رايت امامي. قالت: نعم. قالت: فلهدني في صدري لهدة أوجعتني، يعني دفعني لهدها في صدرها لهدة أوجعتني، ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، أظننت أن يضيعك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقك، أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله. قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم، قالت نعم، فصدقت نفسها. قال صلى الله عليه وسلم أخبرها بحالة خروج هذه وسببها. قال: فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك، ناداني جبريل، أنا سمعته وأنت لم تسمعه، فأخفى الله عز وجل صوت جبريل عن عائشة رضي الله عنها. قال: جاءني فناداني فأخفاه منك، فأجبته فأخفيته منك، ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، ما كان جبريل يدخل وقد نزعت ثيابك لتنامي، وظننت، صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: وظننت أن قد رقدت، أنا ظنيت أنك انعست، فكرهت أن أوقظك، كرهت باش نفيقك، وخشيت أن تستوحشي، يعني ما بغيتش نفيقك، ربما أنا غاديش نخرج فتبقى بوحدك في البيت فيصيبك الوحشة والخوف نحو ذلك. قالت فقلت كيف أقول لهم لما أخبر صلى الله عليه وسلم بأن جبريل جاءه وأمره بالذهاب إلى البقيع، الله تعالى يأمره بالذهاب إلى البقيع ليدعو لأهل البقيع. قالت قلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال قولي السلام على الديار على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. لما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن جبريل أتاه من عند الله يأمره بالذهاب إلى البقيع ليدعو لهم، وقد دعا صلى الله عليه وسلم ووقف طويلا ورفع يديه، وهذا يدل على مشروعية رفع اليدين في الدعاء في المقبرة. فقالت يا رسول كيف أقول إذا زرت المقابر؟ كيف؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستضعفين منا المستقدمين منا والمستأخرين الذين تقدموا لفاتوا ديماتوا، والمستأخرين والمستأخرين الذين لم يتوا بعد، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، لابد كل نفس ذائقة الموت. رواه مسلم. فموضوع الشاهد من الحديث هو أنه ينبغي أن يحرص كل من الزوجين على الاعتدال في الغيرة والبعد بها إلى التطرف والخروج عن الوسط الذي أمر به الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا بمنه وكرمه، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، من وسائل استقرار الحياة الزوجية أن يعي وأن يفقه وأن يفهم كل من الزوجين الطبيعة البشرية للآخر، ذلك أن الإنسان فيما عدا النبيين والمرسلين مجبول على الخطأ، وعلى كل واحد من الزوجين استيعاب ذلك وفهم ذلك، فيعذر قرينه إذا أخطأ، ولا يأتي من السلوكيات ما يجرح به إحساس غيره ومشاعره. ففي الحديث كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الأمر العاشر أن يتحرر كل من الزوجين عما يشغله عن الآخر، ذلك أن الحياة الزوجية لا تستقيم ولا تدوم إلا بأن يعطي كل من الزوجين نفسه للآخر، ولا يتحقق ذلك إلا بتحرر كل منهما عن كل ما يشغله عن الآخر من دنيا أو أعباء خارجية أو نحو ذلك. وإن كان لابد من الاشتغال بشيء من ذلك فلتكن الموازنة بين هذه الحقوق. لقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء رضي الله عنهم أجمعين، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، أي لم تلبس اللباس الجيد، فقال ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فقال له سلمان إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فاعط كل ذي حق حقه. فأتى أبو الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان فيما قال لك، أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا لعبد الله بن عمرو بن العاص إن لنفسك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، لما بلغه أنه كان يصوم النهار وكان يختم كل ليلة القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم اعطي كل ذي حق حقه، والتطرف والغلو في كل أمر مذموم حتى في الجانب التعبدي. الحادي عشر، أن لا يتفرد كل من الطرفين بالمسؤولية دون الآخر، ذلك أن نجاح الحياة الزوجية لا تثمر تحقيق المهام المنوطة بها إلا باشتراك كل من الطرفين في هذه المهام وتلك المسؤولية. وقد لفت رب العزة سبحانه النظر إلى ذلك في قوله فإن أرادا الزوجان فصالا عن تراضي منهما وتشاور بينهما وتشاور فلا جناح عليهما. التراضي والتشاور بين الزوجين في كل أمور البيت وشؤون الحياة. كما لفت النبي صلى الله عليه وسلم النظر إلى ذلك في قوله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، وكلكم مسؤول عن رعيته، أخرجه البخاري. وكما قال بعض العلماء: إن الرجل هو رأس الأسرة، والمرأة قلبها. الرجل رأس الأسرة، والمرأة هو القلب النابض، ولا يقوم الرأس بدون القلب، كما لا يقوم القلب بدون الرأس. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الأمر الثاني عشر: قيام المجتمع، قيام المجتمع بالإصلاح بين الزوجين. ذلك أن هناك نوعا من الشقاق بين الزوجين لا يمكن درءه إلا بتدخل الآخرين، وقد نبه الشرع الحاكم إلى ذلك في قوله سبحانه: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. إن يريدا إصلاحا، من الذي يريد الإصلاح؟ هل الحكمان هو أقرب مذكور؟ الضمير يعود على أقرب مذكور. فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا، أي الحكمان اللذان يتدخلان بنية صالحة في الإصلاح بين الزوجين، الله عز وجل يصلح بين الزوجين. وإما أن يكون الضمير يعود إلى الزوجين إذا كانت نية الزوجين أيضا في استئناف الحياة الزوجية واستمرارها، إن يريدا أي الزوجان إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. الثالث عشر: أن يذكر الزوجان بالآثار المترتبة على انهيار الأسرة. ذلك أن المرأة ينسى، أن الإنسان ينسى، وأعظم علاج للنسيان إنما هو التذكير الدائم. قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وعليه فإن من عوامل تقوية علاقة كل من الزوجين بالآخر دوام التذكير بالعواقب والأثار المترتبة على انهيار الأسرة. الرابع عشر والأخير: الدعاء سلاح عظيم يغفله كثير من الناس. ذلك أن الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة، ولا ينبغي لمسلم أن يترك هذا الجانب من جوانب العبادة. إن الدعاء هو العبادة، سواء أكان دعاء مسألة وطلب أم دعاء ثناء على الله عز وجل. فالدعاء نوعان: دعاء مسألة وطلب، تطلب من الله شيئا وتسأله، ودعاء ثناء ومدح لله عز وجل. وقد علمنا ربنا أن نقول: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. يقولون هذا: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هذا القرآن يعلمنا كيف ندعو وماذا نقول. لا ينبغي لمسلم ومسلمة، لزوج وزوجة، أن يهمل هذا الدعاء. وقد أعجبني ما كتبته تلك المرأة في الرسالة التي ذكرناها سابقا، قالت بأنها في كل سجود تدعو لزوجها أن يهديه الله سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي لكل زوج وزوجة أن يدعو الله تعالى، هو أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أن يصلح زوجه وأن يوفقه، وكل واحد من الزوجين يسأل الله عز وجل الهداية الآخر. قال تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فمطلوب من الإنسان المسلم أن يكثر من الدعاء، أن يسأل ما يريد من الله عز وجل، أن يثني على الله عز وجل، هو أيضا دعاء. حين تقول الحمد لله رب العالمين، هذا ثناء على الله عز وجل وهو دعاء. فالدعاء نوعان: دعاء طلب ومسألة، ودعاء ثناء ومدح لله عز وجل الذي هو أهل لكل ثناء سبحانه وتعالى. إن الزوجين إذا واظبا وداوما على الدعاء بنوعيه، فإن الله عز وجل يستجيب ويصلح من شأن هذا البيت، ويزرع الحب والثقة والمودة بين الزوجين، فتدوم العشرة إلى الممات. هذه كانت لمحة موجزة وسريعة عن أهم الوسائل النافعة لتقوية العلاقة الزوجية وتماسكها وترابطها. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال أسرنا، وأن يوفقنا للعمل بطاعته، وأن يجنبنا أسباب سخطه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين نانية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.